الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون الدولي الإنساني، لكل من الدكتورة مايا الدباس، الدكتور جاسم زكريا. يتألف هذا الكتاب من 9 وحدات تعليمية. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 1 حتى 13. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. الوحدة التعليمية الأولى، ماهية القانون الدولي الإنساني؟ مقدمة. يستبد بك قلق بالغ من تزايد عدد النزاعات المسلحة المندلعة حالياً في مختلف أنحاء العالم، وتروعك الانتهاكات الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكب ضد المدنيين، خاصة بمن فيهم الأشخاص الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال والشيوخ. ويلفك ألم عميق للأحزان والآلام الناجمة عن هذه الانتهاكات، لأنك إنسان، وتذكر أن الإنسان قيمة بذاته، ولذلك ينبغي أن يظل آمنا ومكرما ومحميا، وعلى القانون ضمان ذلك. وفي كل حال يجب أن يبقى تحت حماية مبادئ الإنسانية ومقتضيات الضمير. وضعت اتفاقية لاهاي الأولى المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1899 ضوابط للحروب الدولية المعلنة، والمتمثلة في ضرورة أن تبدأ بإخطار سابق لا لبس فيه للدولة الموجه لها الإعلان أو الإنذار النهائي، كما يجب إبلاغ قيام الحرب دون تأخير إلى الدول المحايدة. وبهذا الشكل فقط تطبق القواعد المتعلقة بالعمليات الحربية المنصوص عليها في الاتفاقية، التي تعد من أول الاتفاقيات الوضعية في القانون الدولي الإنساني. ثم عصفت الحرب بمقررات لاهاي وحالت دون قمته، وبعد ويلاتها وعذابات البشر أفرادا وشعوبا وأمم، نهضت عصبة الأمم، فما لبثت أن طوتها غوائل الحرب. ولما تبدت للناس أهوالها وهالهم صداها تداعوا لبناء نظام جديد لا مكان فيه للحرب، ولكنها أبت إلا أن تكون، فحل مصطلح النزاع المسلح محل مصطلح الحرب، على اعتبار أن الحرب من حيث المبدأ محظورة. وبالرجوع إلى مختلف اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وكذا اتفاقيات لاهاي، نجد أنه على الرغم من استعمال هذا المصطلح إلا أنها لم تضع له أي تعريف، غير أن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 ميلادي وسعت من مجال تطبيق قواعد الحرب لتشمل النزاع المسلح إلى جانب الحرب المعلنة، كما أضافت المادة الثانية من اتفاقيات جنيف سريان هذه الاتفاقيات حالات الحروب المعلنة والاشتباكات المسلحة أيا كانت، حتى وإن كان أحد الأطراف فيها لا يعترف بقيام حالة الحرب، وهذا من أجل قطع الطريق أمام كل طرف يتمسك بهذه الذريعة من أجل عدم بدء سريان هذه الاتفاقيات. وبالتالي فتح المجال لسريان هذه الاتفاقيات عند حصول أي من الأعمال العدائية. وبهذا لم يصبح القانون الدولي الإنساني مقتصرا على الحروب المعلنة وبمعناها التقليدي الذي كان واردا في اتفاقيات لاهاي، بل أصبح يشمل كل أنواع النزاعات المسلحة الدولية، سواء كانت الأطراف المتحاربة أطرافا في الاتفاقيات أم لا. وتوسع مفهوم النزاع المسلح مرة أخرى ليشمل الاحتلال، سواء كان كليا أو جزئيا، سواء كانت هناك مقاومة أو لم تكن، كما وسعت اتفاقيات جنيف الأربعة نطاقها المادي لتقرر بأن مسؤولية تطبيق أحكامها لا تقع فقط على الحكومات فحسب، بل تمتد لتشمل كل الفاعلين غير الحكوميين المشتركين في النزاع. ثم جاء البروتوكولين المكملين لها سنة 1977 ليوسعا مرة أخرى من مفهوم النزاع، ليشمل هذه المرة كافة النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية. وقد عبر أنطونيو كاسيس رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن تقاربا قد حدث بين كياني القانون الدولي، مما أسفر عن أن المنازعات الداخلية أصبحت تخضع الآن وبشكل كبير لحكم القواعد والمبادئ التي لم تكن تطبق تقليديا إلا على المنازعات الدولية. كما نجد أنه لا محل الآن لمثل هذا التصنيف الذي يفقد القانون الدولي الإنساني أهم خصائصه، ألا وهي الطابع الإنساني، ويبعده عن أهم أهدافه، ألا وهو حماية الأفراد والأعيان أثناء النزاعات المسلحة، حيث يجب أن ينظر دائما إلى الإنسان على أنه محور الحماية في هذه النزاعات، خاصة وأن الفرد أصبح يحتل مكانة متميزة في كثير من أركان القانون الدولي، وخصوصا مجال حقوق الإنسان الذي يتقاطع مع القانون الدولي الإنساني في حماية الحد الأدنى من حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة. وتلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجانها الوطنية دورا بالغ الأهمية في العمل على احترام القانون الدولي الإنساني ووقف انتهاكاته والتوعية بأحكامه بين مختلف الفئات المعنية. وعليه فإن علاقة هذه اللجنة منذ وجودها وثيقة مع القانون الدولي الإنساني، إذ ينص النظام الأساسي لحركة الصليب والهلال الأحمر الدولية على أن المهمة الأساسية التي تتبناها هي العمل على تطبيق القانون الدولي الإنساني بأمانة ومساعدة الضحايا المدنيين والعسكريين في النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية على أساس من الحياد وعدم التحيز. وعلى الرغم من ذلك تتسع الهوة بين أحكام القانون الإنساني وواقع النزاعات المعاصرة، وتطبيقه يواجه صعوبات في تنفيذ أحكامه لأسباب عديدة، قد تحكمها مصالح أطراف النزاع أو التقصير دوليا في متابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم. وهذا ما جعل واضعي اتفاقيات جنيف يفكرون باتجاه دعم تنفيذ القواعد الإنسانية، حيث تقع المسؤولية الأولى لتطبيق هذه الاتفاقيات على عاتق الدول الأطراف في مواثيق القانون الدولي الإنساني عموما وعلى الأطراف المتنازعة خصوصا، بالإضافة إلى دور الأطراف المتعاقدة في تنفيذ القانون الدولي الإنساني. إن الجهل بأحكام قواعد القانون الدولي الإنساني يؤدي إلى انتهاكات جسيمة تترتب عليها معاناة إنسانية وخسائر في الأرواح البشرية والممتلكات يمكن تفاديها أو الحد منها إذا ما كان هناك علم مسبق بأحكام هذا القانون، كما لن يتسنى للضحايا أن يتمسكوا بحقوقهم التي نص عليها القانون وأن يطالبوا بها ما لم يكن لديهم العلم والدراية الكاملة بأحكامه. وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكثر من مناسبة على ضرورة نهوض الدول بالتزاماتها بنشر القانون الدولي الإنساني في زمن النزاعات المسلحة، كما أبرزت المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر مرارا أهمية نشر القانون الدولي الإنساني، وطالبت الدول بتنفيذ التزاماتها في هذا المجال. وبذلك يتضح لنا بجلاء أن نشر هذا القانون والتعريف به يعد من أهم الآليات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية وأكدتها مجموعة من القرارات الدولية بهدف الوقاية من وقوع الانتهاكات الجسيمة وللوصول إلى تحقيق التطبيق الأمثل لأحكام القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنية. من أجل ذلك تضمنت مواثيق القانون الدولي الإنساني وسائل وإجراءات تتطلبها المسؤولية المترتبة على انتهاكات القانون الدولي، حيث تطبق القاعدة العامة للمسؤولية المتبعة في القانون الدولي العام على انتهاك القانون الدولي الإنساني، أي أن الطرف الذي يخل بأحكامه يتحمل عاقبة ذلك، وبالتالي جاء النص على جبر الضرر والتعويض. وقد تمثلت بعض تطبيقاتها في محاكم نورنبورغ وطوكيو إثر الحرب الغربية الثانية، ثم في محكمتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا، وهما محكمتان دوليتان مؤقتتان شكلتا بقرار من مجلس الأمن لملاحقة جرائم الحرب التي ارتكبت على أرضي البلدين. ولا شك أن النزاعات المسلحة التي أفضت إلى تشكيلهما عجلت كذلك من إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي كانت موضوع مشاريع وجدل طويل منذ منتصف القرن الماضي. ويقضي النظام الأساسي لمحكمة روما الصادر عام 1998 لمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويدخل فيها بطبيعة الحال انتهاكات القانون الدولي الإنساني. كذلك أسهمت محكمة العمل الدولية في مسيرة القانون الدولي الإنساني بدور حارت به أفهام وزلت به الأقلام. ولا غرو أن الأحداث التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة زادت من الاهتمام بمسألة كيفية تطبيق القانون الدولي الإنساني في إطار المواجهات العنيفة التي يعيشها عالم اليوم. وإذ يقوم القانون الدولي الإنساني على مبدأ التمييز بين المقاتلين الذين يقودون العمليات العدائية خلال النزاعات المسلحة في إطار مهمتهم، والمدنيين الذين يفترض أنهم لا يشاركون مباشرة في العمليات العدائية، ولهم بالتالي الحق في التمتع بحماية تامة من الهجمات، ولا يفقدون تلك الحماية إلا في حال مشاركتهم مشاركة مباشرة في العمليات العدائية، وطالما شاركوا فيها. ولما كثر اللبس في هذا الأمر، أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد 6 سنوات من المناقشات والدراسات على مستوى الخبراء وثيقة تفسيرية تهدف إلى توضيح مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية وعواقبها بموجب القانون الدولي الإنساني. ولعله غني عن البيان أن تفصيل ما أجملناه في تقديمنا هذا اقتضى عملا جادا وجهدا متواصلا وسعيا حثيثا، ليس فيما جرى العرف عليه من مصاعب جمة تواجه البحث والكتاب والتأليف فحسب، وليس لجهة تقديم مادة علمية مبسطة للمرحلة الجامعية الأولى، وإنما لحساسية المضمون وخصوصية مفرداته وضرورة الكشف عن الوقائع مهما بلغت من الشدة والقسوة والترويع. ولذلك آثرنا في أحيان كثيرة ألا نقدم الصورة كاملة، وهكذا سنبدأ كتابنا هذا بإحاطة وجيزة للقانون الدولي الإنساني في بابه الأول الذي تولت كتابته الدكتورة مايا الدباس، حيث نطوف عبر فصوله 3 بماهيته ومصادره ونظمه القانونية، حتى إذا ما ألممنا بمكوناته مضينا معا إلى الباب الثاني الذي تولى كتابته الدكتور جاسم محمد زكريا، لنستكشف في فصوله 3 الواقع المعاش للقانون الدولي الإنساني بآلامه وآماله. تعريف القانون الدولي الإنساني. تعريف الفقه للقانون الدولي الإنساني. تعريفات القانون الدولي الإنساني. عرفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد الاتفاقية أو العرفية المنشأ التي تستهدف على وجه التحديد تسوية المشكلات الإنسانية المترتبة مباشرة على النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تقيد لأسباب إنسانية حق أطراف النزاع في استخدام سبل ووسائل الحرب محل اختيارها، والتي تحمي الممتلكات والأشخاص المتضررين أو المحتمل تضررهم من النزاع. عرف دليل سان ريمون عام 1994 القانون الدولي الإنساني بأنه القواعد الدولية التي وضعتها المعاهدات أو الأعراف وتحدد حق أطراف أي نزاع في اختيار وسائل أو أساليب الحرب، أو تحمي الدول غير الأطراف في النزاع أو الأعيان والأشخاص الذين يتأثرون أو من المحتمل أن يتأثروا من النزاع. يعرفه جان باكتا بأنه ذلك الفرع المهم من فروع القانون الدولي العام، يدين بوجوده إلى الإحساس بالإنسانية ويركز على حماية الفرد، فقواعده تهدف إلى التخفيف من معاناة كل ضحايا النزاعات المسلحة ممن هم تحت رحمة أعدائهم سواء أكانوا جرحى أم مرضى أم غرقى أم أسرى حرب أم مدنيين. عرفه الدكتور عامر الزمالي بأنه ذلك الفرع من فروع القانون الدولي العام الذي تهدف قواعده العرفية والمكتوبة إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح بما نتج عن ذلك النزاع من آلام، كما تهدف إلى حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية. فكل نزاع مسلح يثير مشاكل جديدة ويدعو إلى تفكير جديد، وكثيرا ما يؤدي إلى محاولة لتطوير واستكمال القواعد التي تستهدف تخفيف آلام الإنسانية. عرفته الأستاذة ماريا تيريزا دوتلي بأنه مجمل القواعد القانونية التي تكون الدول ملزمة باحترامها والتي تستهدف توفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية. يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد القانونية الاتفاقية والعرفية التي تطبق في زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية إلى جانب الأحكام التي تطبق زمن السلم بهدف حماية فئات معينة من الأشخاص والممتلكات والحد من وسائل وأساليب القتال. القانون الدولي الإنساني يشمل مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى جعل الحرب أكثر إنسانية، سواء في العلاقة بين الأطراف المتحاربة أو بالنسبة إلى الأشخاص غير المنخرطين في النزاع أو بخصوص الأعيان والأهداف غير العسكرية. وتعتبر مصطلحات قانون الحرب وقانون النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني مترادفة في المعنى، فالمصطلح التقليدي الذي كان سائدا حتى إبرام ميثاق الأمم المتحدة كان قانون الحرب، ولما أصبحت الحرب غير مشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة شاع استخدام مصطلح قانون النزاعات المسلحة. ثم وفي بداية السبعينيات تأثر هذا القانون بحركة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، خاصة في أعقاب مؤتمر طهران عام 1968، وشاع استخدام مصطلح القانون الدولي الإنساني. هدف القانون الدولي الإنساني: يهدف القانون الدولي الإنساني إلى تخفيف وتقليل ويلات النزاع المسلح، وذلك بوسائل عديدة، منها تقييد حرية أطراف النزاع في كيفية إدارة النزاع المسلح، وخفي اختيار وسائل القتال من أجل جعل الحرب رحيمة من حيث آثارها، لذلك لا يجوز استخدام وسائل القتال التي تحدث أوجه معاناة غير مقيدة أو آلاما غير مبررة، تجنيب الأشخاص غير المنخرطين في النزاع المسلح المدنيون ويلات هذا الأخير، تقليل معاناة المنخرطين في النزاع المسلح أفراد القوات المسلحة، وذلك عن طريق وضع قواعد تتعلق بكيفية معاملة الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وكذلك أسرى الحرب، منع أي إضرار جسيم ودائم بالبيئة الطبيعية، النص على حتمية محاكمة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجريمها والتحقيق فيها وتوقيع العقاب على مرتكبيها. إذا كان النزاع المسلح يتضمن أساساً ضرب العدو سواء من البر أو البحر أو الجو، فإن ضرب العدو يخضع مع ذلك لعدة قواعد، منها يحظر استخدام الضرب الذي يهدف فقط إلى نشر الرعب. يجب على أطراف أي نزاع مسلح اتخاذ الاحتياطات الواجبة عند الهجوم. يحظر ضرب الأهداف المدنية والسكان المدنيين، حظر مهاجمة الوحدات الطبية والممتلكات الثقافية والأماكن منزوعة السلاح أو الآمنة. يمكن القول أن القانون الدولي الإنساني يهدف إلى إطفاء قدر من الإنسانية على سلوك الأطراف المتحاربة خلال فترات النزاع المسلح وما قد يترتب عليه من آثار، إذ لا يجوز لأي طرف أن يلحق بالطرف الآخر آلاماً أو أوجه معاناة أو خسائر لا تتناسب مع الغرض من الحرب، وهو تدمير أو إضعاف المقرات العسكرية للعدو. دور القانون الدولي الإنساني: يعمل القانون الدولي الإنساني على التوفيق بين اعتبارين أساسيين، هما الضرورات الحربية أو مقتضيات الحرب، وتتمثل الميزة العسكرية بين أمور أخرى في السيطرة على إقليم ما أو في إضعاف أو تحطيم القوات المسلحة للعدو أو في تحرير إقليم محتل. مبدأ المعاملة الإنسانية، ويرمي هذا المبدأ إلى حماية ضحايا المنازعات المسلحة سواء من العسكريين أو المدنيين ضد كل أوجه المعاناة غير المفيدة. مصطلح القانون الدولي الإنساني في الإسلام: لما كانت الحرب آفة من المتعذر القضاء عليها، فقد جرى السعي إلى تخفيف ويلاتها وقصر أضرارها على أطرافها المشاركين فيها بقدر الإمكان، كي لا يمتد لظاها إلى أطراف أخرى خارج دائرة الحرب. وهذا هو أساس فكرة القانون الدولي الإنساني. وقد أطلق على هذا القانون الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة اصطلاح القانون الدولي الإنساني، وذلك لإطفاء الطابع الإنساني على هذه القواعد. وبالتالي فإن أصل ظهور القانون الدولي الإنساني شعور إنساني أو عاطفة إنسانية تستهدف حماية الإنسان من العدوان وقت النزاع. يمكن تعريف القانون الدولي الإنساني في الإسلام بأنه مجموعة القواعد الشرعية الهادفة إلى حماية الإنسان والحفاظ على حقوقه وقت النزاع المسلح. فالحرب في الإسلام ضرورة تتقيد بقدرها، ويتضح من التعريف أن الحرب يجب أن تقتصر على الضرورة فقط كما وكيفا، وأن ما يقع فيها يجب أن يكون إنسانيا، أي محترما لإنسانية أطرافها. وهاتان قاعدتان إسلاميتان: الأولى قاعدة الضرورة، ومن المقرر في الشريعة أن الضرورة تقدر بقدرها، وما دامت الحرب ضرورة فإنه لا يجوز بحال تجاوز هذه الضرورة، وأي تجاوز هو تعدي واعتداء على الطرف الآخر. الثانية القاعدة الإنسانية، فإن الأصل تكريم الإنسان، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وحرم ظلمه، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فيشمل ظلم الإنسان للإنسان أثناء القتال، واتبعا لهذه القاعدة. دعا الإسلام إلى خوض المعارك بروح إنسانية، فلا يقدم المسلم على القتال إلا لسبب شرعي، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وإذا تحقق السبب الشرعي وجب أن يتم القتال ضمن أفضل الطرق إنسانية، نزولا عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة. إلى هنا يكون قد انتهى التسجيل.